بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب دليل الطالب. تفضل الشيخ خالد بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاب.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فهذا باب جديد عقده المصنف رحمة الله عليه من جملة أبواب الطهارة، وهو أهم باب في هذا الكتاب، وهو باب الوضوء. باب الوضوء يعني المقطع الذي قرأ قبل قليل فيه مجموعة مسائل وأحكام. أولها، المسألة الأولى، نبدأ بالتعريف. الوضوء بالضم هو الفعل، الوضوء بالضم هو الفعل، وهو المراد في هذا الباب. المراد في هذا الباب هو الوضوء اللي هو بالضم الذي هو الفعل، وأما بالفتح فهو اسم الماء الذي يتوضأ به. وهذا يجري على قاعدة ذكرناها كثيرا فيما يتعلق ب يعني قلنا الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور وغيرها من الأشياء التي من هذا القبيل. والوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. والتعبير بالغسل للأغلب، وإلا يوجد في الوضوء المسح، عندنا مسح الرأس وعندنا مسح الأذنين، لكن لما كان أغلب الأعضاء تغسل يعني جاء التعريف على هذا النسق. المسألة الثانية بالنسبة للوضوء، هل الوضوء عبادة تعبدية محضة أم هي معقولة المعنى؟ الوضوء هل هي عبادة تعبدية محضة أم هو معقول المعنى؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء عبادة معقولة المعنى والمقصود بها النظافة، قالوا المقصود بها النظافة. وفريق من أهل العلم ذهبوا قالوا بأنها تعبدية محضة، لأن فيها مسحا لا يقبل تنظيفا، قالوا لأن فيها مسحا لا يقبل تنظيفا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبادات ما من عبادة إلا ولها يعني حكمة ولها علة، لكن هذه قد تخفى علينا وقد تظهر. ولذلك تجدون الآن الفقهاء لما يتتبعون بعض المسائل يذكرون العلة، طبعا إما أن تكون العلة منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. وأحيانا بعض العبادات ليس فيها علة، ما توجد علة لا منصوصة منصوص عليها ولا هي مستنبط، وهذا من الأمور التي تدخل تحت الامتحان والابتلاء بالنسبة للعباد لأجل التسليم لله سبحانه وتعالى. إذن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، لكن الله تعالى قد يظهر العلة مثل قوله جل وعلا لكي لا يكون، وقد تخفى فيستنبطها أهل العلم كما قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقد تخفى بالمطلق بمعنى أن المسلم يسلم لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من ذهب إلى أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والراجح وقد بحثنا هذا في شرح الزاد لعلكم تذكرون، الراجح بأن الوضوء ليس من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوضوء شرع في الأمم السابقة، ولذلك إبراهيم عليه السلام الحديث الذي في الصحيحين حينما هاجر إبراهيم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، قصة معروفة. فإبراهيم عليه السلام لما كان هذا الجبار أو هذا الظالم أدخلت عليه سارة وهي من أحسن النساء، أرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ فقال أختي، ولم يكن هناك مسلم غيره غير إبراهيم وسارة. ثم رجع إليه فقال لا تكذبني حديثي، فإن أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن، والله إن ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. طبعا فأرسل إليها فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، هذا الشاهد، قامت توضأ وتصلي، هذا دليل على ماذا؟ على أن الوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة. وأيضا قصة جريج العابد اللي في صحيح الإمام مسلم لما اتهم بالزنا بامرأة وأتت بغلام فقام فتوضأ وطعن في خاصرة الغلام بأصبعه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي. إذن هذا دلال على ماذا؟ على أن الوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة. لكن ممكن أن نقول بأن الذي يعني خصت به هذه الأمة هي الغرة والتحجيم، الغرة والتحجيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأيضا قيل له كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أعرفهم غرا محجلين. نعم، هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الحديث الذي عند مسلم سيمة ليست لأحد من الأمم، يعني علامة، سيمة يعني علامة، لأحد من الأمم يعني علامة، سيمة يعني علامة، سيمة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرة محجلين من آثار الوضوء. طبعا الغرة تكون في هو بياض في الوجه، يكون في وجه الفرس، في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. ولذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام خصها الله عز وجل بهذا الأمر، وأن تبعث يوم القيامة غرا محجلين، والسبب من آثار الوضوء، هذا سببه الوضوء. المسألة الرابعة، حكم التسمية، حكم التسمية. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هذه مسألة التسمية، حكم التسمية. أولا معنى التسمية هي قول بسم الله، معنى التسمية هي قول بسم الله، ولذلك فرق بين التسمية والبسملة. أما البسملة فهي جملة بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة يؤتى بها في قراءة القرآن، يؤتى بها في قراءة القرآن، فهي آية نزلت للفصل بين السور، إلا في سورة النمل فإنها آية في سورة النمل بالإجماع، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية إذا أطلقت فيراد بها جملة بسم الله المكونة من كلمتين، بسم وبسم الله، لفظ الجلال. ولذلك من الخطأ أن يأتي الإنسان بالبسملة عند الوضوء أو عند الأكل مثلا أو عند دخول الخلاء أو عند الجماع أو عند أي أمر شرعت له التسمية، شرعت له التسمية. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة الذبح إذا قال الذابح بسم الله الرحمن الرحيم مذكر الأضحية والعقيقة قال لا حرج في ذلك، لكن عموما التسمية هي قول بسم الله، وأما البسملة فتقرأ في الصلاة. المسألة الثانية حكم التسمية. التسمية حكمها في مشهور المذهب أنها واجبة، وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة، وذلك القول الأول وجوب التسمية ومذهب الحنابلة، وهو قول أهل الظاهر ومذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهوية، ذهبوا إلى أن التسمية واجبة مع الذكر، واستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والبخاري رحمة الله عليه لما يقول الترمذي قال البخاري أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد ولفظه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وفي لفظ له كلفظ حديث أبي هريرة. نعم. والمنذري رحمة الله عليه قال لا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، يعني في وجوب التسمية، قال لا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم منها شيء بشيء منها عن ما لا يسلم منها شيء عن ما قال فإنها تتعارض بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم. هذا هو القول الأول مذهب الحنابلة، وهو من مفردات من المفردات. القول الثاني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكي من الحنفية، أعتذر ما أدري السبب من أي، لكن عموما نكمل. القول الثاني قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية أن التسمية في أول الوضوء سنة، واستدلوا بالآية الكريمة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية قالوا لم يذكر فيها التسمية. وأيضا ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يتوضأ ما ذكروا بأنه كان يأتي بالتسمية، وضعفوا هذه الأحاديث، الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد، ضعفوا هذه الحديث. ولذلك الحنابلة قالوا وتسقط بالنسيان، يعني هم قالوا بأنها تسقط بالنسيان، وذلك للخلاف الشديد، فتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتدأ. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية سنة وليست بفريضة. والإمام أحمد رحمة الله عليه الذي روى حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعف هذا الحديث، الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث في المسند ضعفه. ولذلك الراجح من أقوال أهل أو من قول أهل العلم أن التسمية سنة تسقط بالنسيان، أن التسمية سنة عموما. المسألة الأخرى الحنابلة يقولون بأن التسمية تسقط سهوا، وذلك للقاعدة أن الواجب يسقط بالسهو عندهم، يعني في هذه المسألة أن إذا نسيها المتوضأ وسهى عنها سقط وجوبها يعني، وإذا تذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ، يعني قال بسم الله، يعني يأتي بها يقول بسم الله، يعني التسمية، لأن عند الحنابل أن التسمية واجبة في الوضوء، التسمية واجبة في الوضوء. والراجح قلنا بأنه الراجح هو مذهب الجمهور على أن التسمية سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، ولكن ينبغي للمتوضأ لا يهمل السنن، لا يقول والله ما دام أنها سنة ولا يبطل بتركها الوضوء يترك هذا. نعم. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ بذكر فروض الوضوء قال وفروضه ستة. هذه المسألة الخامسة. قال فروضه ستة. الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة يطلق على معاني عدة، منها القطع والحز والحكم أيضا، يطلق على معاني القطع والحز وغيرها من المعاني. هذا بالنسبة للفرض. وفي الشرع الفرض إذا جئنا لنعرفه ونقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن لفظة الفرض والواجب مترادفتان فمعناهما واحد، إلا في مسألة أو مسألتين يستثنونها. فلذلك المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن الفرض والواجب معناهما واحد، أما الحنفية فلا يفرقون، فيرون أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والنفل ما والواجب عفوا ما ثبت بدليل ظني. هذه قاعدتهم. ولذلك لا تستغربون أن الحنفية مثلا يبطلون صلاة من لم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتح، لكن لا يبطلون صلاة من لم يقرأ الفاتح. لماذا؟ على القاعدة هذه، لأن عندهم أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت أيضا. والله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، هذا قطعي الدلالة قطعي الثبوت. لكن بالنسبة للأحاديث الواردة في مسألة قراءة الفاتحة عندهم هي ظنية الدلالة والثبوت، ظنية الدلالة والثبوت. ولذلك يعني لذلك تجد عندهم من خلال هذه القاعدة يخالفون الجمهور الفقهاء، يخالفون الجمهور الفقهاء. بالنسبة لفروض الوضوء يقول المصنف رحمة الله عليه ستة، هذا بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب والسنة. أما في الكتاب فورد أربعة فروض، وهي الواردة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما البقية فهي من السنة، وهي الترتيب والموالاة، هذه أخذوها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الفروض، فروض الوضوء ستة بالاستقراء. عرفنا الفرض، قلنا الفرض يطلق على معاني منها القطع والحز، معاني أخرى. وبالنسبة لمعنى الفرض من الناحية الشرعية هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأنه واجب وأمر مفروض. وبالنسبة لكون الفروض ستة هذا بالاستقراء، هذا مذهب الحنابل ومن وافقهم في هذه المسألة على أنها ستة مأخوذة من الآيات القرآنية ومأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السادسة ما يتعلق بالفرض الأول، وهو غسل الوجه. غسل الوجه، وفي مسائل، الأولى تعريف الوجه. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، الوجه هو ما تحصل به المواجهة. وحد الوجه من منابت الشعر الرأسي إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويستوي في هذا الرجال والنساء، هذا بالنسبة لتعريف الوجه. وبعض العلماء يقولون من حيث الطول هو من حدر من الجبهة إلى الذقنين طولا، خروجا أو يعني تحرزا من الأصلع مثلا أو الأنزع الذي يعني ليس عليه شعر أو يكون شعره متأخر مثلا. فإذا قلنا بأنه من منابت الشعر فقد يغسل المتوضئ رأسه، وهذا غلط. ولذلك يقولون بأن تعريف الوجه هو من حدر من الجبهة، لأن هذا هو حد الوجه، هذا هو حد الوجه. الأصل في غسل الوجه الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في غسل الوجه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، وأما السنة فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل وجهه في الوضوء. والإجماع منعقد، لم يخالف في هذا أحد على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء. الأمر الثاني أو المسألة الثالثة، المقصود بغسل الوجه انغساله بمعنى أنه لا يشترط أن يغسله المتوضأ، فإذا غسله بنية سواء بيده أو بشيء آخر أو قام أحد فغسله بنية تحقق الفرض. المسألة الرابعة، الواجب في غسل الوجه مرة واحدة، وسيأتي يعني زيادة بيان في صفة الوضوء. الغسلة الواحدة هي الواجب، وما زاد فهو سنة. بالنسبة للشعر الموجود على الوجه يجب غسله، ويختلف هذا الشعر باختلاف كثافته وخفته، فأي شعر في الوجه يكون خفيفا فيجب غسله حتى يصل إلى البشرة. والشعر الخفيف ضابطه ما يرى الجلد من ورائه، سواء شعر اللحية أو شعر الشارب أو شعر الحاجبين، أن ترى البشرة من ورائه، هذا يجب غسله حتى يصل الماء إلى البشرة. أما الشعر الكثيف فالواجب غسل ظاهره، وأما باطنه فسنة، وهذا تكون في التخليل بالنسبة للشعر اللحية. وكذلك الشارب، يوجد بعض الناس شاربه غليظ جدا وكثير، فهذا يكتفي بغسل يعني ظاهر الشارب. وكذلك الحاجبين، الأصل أنه يغسل الحاجبين مع ماء غسل الوجه حتى يصل إلى البشرة، إلا إذا كان كثيفين، ويوجد من الناس من لديه حاجب كثيف يصعب إيصال الماء إلى البشرة، فهذا يأخذ حكم اللحية. من السنة أن يتعاهد من يغسل وجهه الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء، من ذلك مثلا المآقي، والمآقي هي مجاري الدمع من جهة الأنف، مجاري الدمع هذه من جهة الأنف يتعاهدها المتوضئ، بمعنى إذا غسل يمر بأصابعه على هذه المنطقة. كذلك أسفل الشفة السفلى، في الغالب أن الماء قد ينزل ولا يصل إلى العنفقة، والعنفقة أيضا يوصل الماء إليها، مثل بقية الشعر. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه كان يضرب الماء على وجهه إذا توضأ، يعني يأخذ كف من الماء ويضرب وجهه حتى يبلغ الماء جميع الوجه. المسألة السابعة، قال ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني في غسل الوجه، قال ومنه المضمضة والاستنشاق. طبعا المضمضة والاستنشاق نتحدث فيها في مسائل. أولا معنى المضمضة. المضمضة هو وضع الماء في الفم وإدارته وتحريكه، لأن معنى مضمضة حركة، يقال مضمضة حركة، ومضمض النعاس في عينيه إذا دب فيهما النوم، يقول الراجز وصاحب نبهته لينهض إذ الكرى في عينه تمضمض. هذا هو المضمضة. المضمضة هي أخذ الماء أو وضع الماء في الفم وإدارته، هذه المضمضة، لأن فيها معنى التحريك، فيها معنى التحريك. الاستنشاق هو جذب الماء بنفس الأنف، هذا معنى الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الشيء إلى الأنف، كل شيء، استنشق العطر، استنشق الدخان، استنشق الدواء، هذا كله يأتي بمعنى الاستنشاق. لكن في أبواب الطهارة، في أبواب الوضوء، المقصود بالاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف ثم الانتثار بعد ذلك. المسألة الثانية، حكم المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق حكمهما واجبان في مذهب الحنابلة، مشهور المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وهذا من المفردات، وهما واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. وقد ذهب إلى هذا إسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن المنذر أيضا، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغالب مشايخنا المعاصرين على هذا القول، على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين، واجبان في الطهارتين. واستدلوا بعدة أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ماء ثم لينتثر ثم لينتثر. وقالوا بأن هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام التي وصفها عثمان رضي الله عنه أنه تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق واستنثر أيضا. وقال في آخر الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنب. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة كما قال أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا جاء في حديث لقيط بن صبرة أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن دل هذا على أن الاستنشاق واجب مع الاحتياط في عبادة الصيام، دل على أن هذا واجب. ولذلك الحنابلة ومن وافقهم يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين. القول الثاني جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب المضمضة والاستنشاق، قالوا بأن المضمضة والاستنشاق مستحبان وليس بواجبين، ليس بواجبين. طبعا لما أورد الحنابلة ومن وافقهم الأحاديث حملها الجمهور على الاستحباب، قالوا: والذي صرفها إلى الاستحباب أن الله لم يذكرها في القرآن، ما ذكرها في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولو كانت واجبة لذكرها الله عز وجل، إذن هي سنة، هي سنة. وكذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه الوضوء ما ذكر لهم ما أمرهم بالمضمضة والاستنشاق. ومنها حديث المسيء في مسيء صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله. فما ذكر هنا المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. والراجح من قول أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق، وذلك للتالي: أولا، ليس كل ما لم يذكر في القرآن لا يكون واجبا، ولا يعد أيضا قرينة صالحة بالنسبة للنصوص الأخرى الواردة في السنة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، أمر بالمضمضة والاستنشاق. ولذلك جاء عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وقد حسن إسناد هذا الحديث الذي عند أبي داود النووي رحمة الله عليه: وحسبك به. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتمضمض وكان يستنشق صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الآخر أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، لهما حكم الظاهر، ولذلك هما من الوجه، هما من الوجه، لهما حكم الظاهر، بدليل أن من وضع الطعام في فمه حال كونه صائما لا يفطر. يعني لماذا؟ لأن الفم له حكم الظاهر، ومن وضع الدواء في أنفه ولم يعني يجذبه إلى جوفه لا يفطر. كذلك النجاسة التي في الفم أو الأنف إذا وقعت يجب غسلها، لأن لها حكم، لأن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، بخلاف النجاسة التي في الباطن، باطن البدن، لا يجب غسلها. كذلك من لا يحد، من وصل الخمر إلى فمه ولم يبتلعه. لماذا؟ قالوا لأن حكم الفم والأنف لهما حكم الظاهر، كأن وضعه في يده مثلا ما دام أنه ما شربه. وأيضا كذلك الحرمة في الرضاعة، وجود وصول اللبن إلى الفم من دون شرب الطفل هذا لا ينشر الحرمة. لماذا؟ لأن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، لهما حكم الظاهر. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان، واجبان يسقطان بالعجز، يسقطان بالعجز. وطبعا ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن ابن المنذر ذكر أن ابن المنذر قال عن الشافعي أنه لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا بأن تاركه لا يعيد. قال وهذا دليل قوي أو دليل فقهي على حسب النسخ، فإنه لا يحفظ ذلك من أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء، وذكر عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة. لكن عموما الأحاديث صريحة وظاهرة في وجوب المضمضة والاستنشاق، وسيأتي طبعا الكلام في باب الغسل بالنسبة لحكم المضمضة والاستنشاق. هناك من أهل العلم من فرق بين الغسل والوضوء، فذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وسنيتها في الوضوء. من أحكام المضمضة والاستنشاق من حيث الصفة أنه يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، بمعنى لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية وقول عند المالكية. وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، جمع من شيخنا أيضا المعاصرين، قالوا لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك للأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، ولم يتوضأ يعني لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية إلى الفصل بينهما، بمعنى يأخذ 6 غرف، يغرف 6 مرات، 3 لفمه و3 لأنفه. واستدلوا لذلك بحديث طلحة بن مصرف أنه أخذ يعني غرف الحديث، طبعا حديث ضعيف، حديث ضعيف يعني ضعفه النووي وغيره، ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 3 غرفات لفمه و3 غرفات لأنفه. والراجح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن عموما العلماء لا يشددون في هذا، فالمتوضئ مخير، فإن شاء فصل وإن شاء وصل، لأن الكيفية في غسل العضو غير واجب، الكيفية في غسل العضو غير واجب. يعني مثلا مثل ما سيأتي معنا، يعني غسل اليدين سواء بدأ من هنا ولا بدأ من هنا مثلا، أو بدأ باليسرى قبل اليمنى، الوضوء صحيح. كذلك في مسألة المضمضة الأمر في هذا واسع، وإن كان الراجح عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق يتحقق الوجوب فيهما عند الحنابلة بإدخال الماء إلى الفم وجذب الماء بنفس الأنف من دون مبالغة. فإذا وضع شخص ماء في فمه ثم مجه تحقق الوجوب عندهم، ولا يلزم المبالغة في إيصاله إلى آخر الحلق. كذلك الاستنشاق يكفي أن يدخله على طرف الأنف، يعني يدخله في أنفه ثم ينتثر، لكن السنة المبالغة فيهما، السنة المبالغة فيهما إلا في حالة الصوم، لحديث لقيط بن صبورة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا هذه المسألة نافعة لمن يعانون من مشاكل في الجيوب الأنفية أو عندهم مشاكل في الحلق مثلا، ولذلك تجد بعض الناس لديه مشكلة في الجيوب الأنفية، يعني إذا استنشق الماء وأوصله إلى خياشيمه أصيب بالصداع. حدثني هذا كثير من الناس قالوا ما نستطيع، وبعض الناس قد يكون عنده عملية في الجيوب الأنفية فيكفي أن يدخل الماء في أنفه أو يتمضمض ويمج الماء. بالنسبة للماء المضمضة، المتوضئ مخير إما بمجه أو بلعه، فلو بلعه لا شيء عليه في ذلك، يعني تمضمض ثم بلعه أو زرده لا حرج في ذلك، لا حرج. وهذا راجع إلى المتوضئ، ولا يلزم أن يمجه، لا يلزم أن يمجه. في مسألة أخرى فيما يتعلق بما يحصل من الأسنان، الأسنان التركيب يسمونها، الأسنان التي يركبها كبار السن أو من سقطت أسنانه، هل يلزم المتوضئ أن يخلع هذه الأسنان أو هذا الجسر، جسر الأسنان ليتمضمض؟ الجواب لا، الجواب لا. مثل ما ذكرتكم قبل قليل، يكفي إدخال الماء إلى فمه، فإذا أدخل الماء إلى فمه تحقق الوجوب لله الحمد، ولا يلزم أن يصل الماء إلى جميع الحلق، ولا يلزم أن يصل الماء إلى جميع الأسنان، ما يلزم ذلك. فما في داعي أن يكلف الآن بعض الناس الذين يعانون عندهم مشاكل في الأسنان، يقال اخلع الجسر الأسنان أو اخلع تركيبة الأسنان، ما في داعي، يتمضمض وهي يعني، خاصة وأن هذه الأسنان تأخذ حكم البدل، يعني هي عفوا تأخذ حكم المبدل، وعندنا قاعدة شرعية أن البدل يأخذ حكم المبدل، فهي قامت مقام الأسنان الأصلية، ما في داعي أن يكلف الناس وقال اخلعوا شيلوا. فهذه من المسائل التي أحببت أنني أذكرها في مسألة المضمضة والاستنشاق. طيب، المسألة الثامنة، غسل اليدين مع المرفقين. طبعا قبل ذلك من السنة أن يتمضمض ويستنشق بيمينه، وأن يستنثر بيساره، أن يتمضمض ويستنشق بيمينه، يعني يقول هكذا وإذا انتثر بيساره. وذلك لحديث عثمان عند سعيد بن منصور في سننه، قال ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحد واستنثر بيساره، فعل ذلك ثلاثا، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أو توضأ أن النبي توضأ لنا كما توضأت لكم. هذا من الأمور المستحبة، لكن ليست بواجبة، خاصة وأن هذه الرواية محل كلام عند أهل العلم. المسألة الثامنة، قال وغسل اليدين مع المرفقين، هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين مع المرفقين. طيب، غسل اليدين فرض من فروض الوضوء، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب لقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأما السنة فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل يديه، والإجماع منعقد على وجوب غسل اليدين في الوضوء. المسألة الثانية بالنسبة لحد اليدين، هنا المقصود باليدين طبعا اليدين مثنى يد، واليد إذا أطلقت فالمراد بها ماذا؟ الكف، المراد بها الكف، لأن اليد فيها ثلاثة أجزاء، الكف و من الرسغ إلى المرفق ومن المرفق إلى الكتف، هذه أجزاء اليد، ولذلك إذا أطلقت فتنصرف إلى الكف، لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. فلاحظوا بأن القطع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان من مفصل الكف، في إشارة إلى أن الآية لما جاءت مطلقة انصرف إلى الكف. لكن إذا جاءت جاء النص يفيد حدا فإنه يذهب إليه. ولذلك قال جل وعلا واغسلوا وجوه أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. فدل هذا على أن اليد المراد بها في آية الوضوء هي من أطراف الأصابع إلى المرافق، إلى المرفقين أو إلى المرفق، إلى المرفق. والمرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، يعني يتكئ ويعتمد عليه ويرتفق عليه، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك المقصود باليدين هنا اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفقين. اختلف العلماء في مسألة المرفق، هل تدخل في الغسل أم لا، هل تدخل في الغسل أم لا. هذه مسألة خلافية طبعا، فيها على قولين جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن غسل اليد يدخل فيه المرفق، وذلك لقول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، قالوا بأن إلى هنا معناها مع، وهي أحد معاني حروف الجر، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وحرف الجر يأتي على معاني. قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني إلى معناها مع. وذهب بعض العلماء إلى أن إلى هنا انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، وقالوا بأن الوضوء يكفي إلى حد المرفق، يعني ما يدخل المرفق في الوضوء. قالوا لأن الآية قالت، الآية جاء فيها وأيديكم إلى المغية لا يدخل في الغاية. ويضربون على ذلك أمثلة في اللغة، يقولون مثلا ذهبت إلى زيد، يعني إلى ذهبت إلى زيد يعني إليه، ولا يقصدون يعني يتجاوز زيد. طبعا ابن عقيل في الواضح له كلام جميل، يقول الأصل أن حرف الغاية هذا لا يدخل فيه المغية إلا إذا دلت قرينة أو دل دليل، وذكر بأن الدليل هنا الآية، قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيضا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام حينما أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. أيضا بالنسبة لغسل اليدين هناك خطأ جسيم يقع في كثير من المتوضئين حينما يبدأون غسل اليدين من الرسغ هنا من المفصل اكتفاء بما غسلوه في أول الوضوء، وهذا غلط وخطر على وضوئهم. لماذا؟ لأن غسل اليدين في أول الوضوء حكمها سنة مستحبة وليست بفريضة واجب، واضح؟ يعني لو أن شخصا توضأ مباشرة تمضمض واستنشق أو غسل وجهه مثلا صح وضوءه، إلا عند الحنابلة فيما يتعلق بالقائم من نوم الليل، وسبق أن ذكرناها في أبواب المياه، في باب المياه. ولذلك بعض الناس للأسف لما يأتي عند غسل اليدين يبدأ من هنا، ممكن تلاحظون تشوفونهم في حمامات المساجد وكذا يبدأ من هنا، هذا غلط. حتى في بعض الأسر وبعض الأولاد وبعض النساء في البيوت يخطئون، يجب عليه أن يبدأ من أصابع اليدين، بمعنى أن يعمم العضو كاملا مع المرفقين، مع المرفقين. مسألة أخرى فيما يتعلق بالابتداء، أنا ذكرت لكم قبل قليل بأن الأفعال في العضو الواحد لا يشترط فيها ما يشترط في أصل العضو من حيث الترتيب كما سأبين بشكل أوسع. ولذلك لو شخص مثلا جاء عند الحنفية وبدأ من هنا وضع مرفقة تحت الحنفية وغسل بهذه الطريقة يصح، أو هكذا وضع يصح، أو غسل من النصف هنا ثم كمل من هنا، كل هذا جائز، كل هذا جائز. مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بالعضو، العضوان كالعضو الواحد في الوضوء، احفظوها ضابطها، العضوان التي العضوان من جنس واحد كالعضو الواحد في الوضوء. معنى هذا أن من غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوء، يعني بدأ باليسرى قبل اليوم صح وضوء لكن خالف السنة. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي بأيهما ابتدأت في الوضوء. طبعا هذا الأثر عن علي ذهب بعض الفقهاء مذهبا بعيد عن المراد حينما قالوا بأن مقصوده عدم وجوب الترتيب، وسأتحدث عن هذا في الترتيب إن شاء الله. لكن قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إنما قصد علي، طبعا هذا معنى كلام الإمام أحمد وليس لفظه، قصد بأيهما ابتدأت يعني في اليمنى أو اليسرى في العضوين اللي من جنس واحد مثل اليدين والرجلين، مثل اليدين والرجلين يعني سواء ابتدأ باليسرى في اليدين أو في الرجلين يكون الوضوء صحيح، لكن خالف في ذلك السنة. هذه بعض المسائل المتعلقة بغسل اليدين. المسألة التاسعة قال ومسح الرأس كله، مسح الرأس كله، هذه المسألة التاسعة وهذه أيضا من المسائل الخلافية، مسائل خلافية. مذهب الحنابلة وهو مذهب المالكية على أن مسح الرأس يكون بجميع شعر الرأس، يمسح جميع شعر رأسه الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد يذهب إلى أنه لو أن المرأة اكتفت بمسح مقدم رأسها أجزاءها، لكن الرواية المشهورة عنه أن المرأة تمسح كالرجل، وإن كان هناك هيئات مثلا المرأة كان تبدأ من هنا، تبدأ من هنا ثم من الخلف أو تبدأ بهذه الطريقة مثلا، يعني هذا كله جاء. المهم أن يعمم الرأس بالمس، أن يعمم الرأس بالمس. طبعا استدلوا بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للإلصاق، للإلصاق. وأيضا استدلوا بجميع الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان يمسح رأسه كله، يدبر يقبل، يدبر فيه ويقبل، هذا الإدبار يأتي من هنا أدبر ويقبل عليه الصلاة والسلام. طبعا الشافعية والحنفية خالفوا الحنابلة والمالكية، ذهبوا إلى أنه لا يشترط مسح جميع الرأس، واختلفوا فيما بينهم. الحنفية يذهبون إلى أنه يمسح الربع، ربع الرأس. المالكية الشافعية عفوا قالوا بأنه يمسح ما يطلق عليه مسح ولو بثلاث شعرات مثلا، يعني لو قال بأصبعه هكذا قال أجزاء. وقالوا بأن الباء هنا للتبعيض، قالوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسهم، قالوا الباء للتبعيض. والراجح من أقوال أهل العلم مذهب الحنابلة والمالكية على أن يجب مسح جميع الرأس، يجب مسح جميع الرأس. ولما ذكر لبعض علماء اللغة بأن الشافعية، بأن الحنفية والشافعية يقولون الباء للإلصاق، قال أتوا بما لا يعرفه أهل اللغة، لا يعرف عن أهل اللغة بأن الباء هنا تأتي عفوا للتبعيض، للتبعيض عفوا. قالوا لما قالوا بأن الباء للتبعيض قالوا أتوا بأن بأمر لا يعرفه أهل اللغة، ولذلك الأصل الباء معناها الإلصاق. وكل من وصف حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه كان صلى الله عليه وسلم يعم رأسه بالمسح، يعم رأسه بالمسح. وأيضا استدل القائلون بمسح بعض الرأس بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وعلى العمام، قالوا هذا الدليل على أنه مسح بعض رأسه، لكن الواقع أن الحديث يرد عليهم بدليل أن سلم أكمل على العمامة. وعندنا مسألة ستأتي معنا إن شاء الله بالنسبة للمسح على العمامة، فإن لم يكن هناك شيء من الناصية ظاهر فيمسح على العمامة كلها، أما إذا ظهر شيء من الشعر من الناصية يمسح الشعر ويكمل على العمامة، يكمل على العمامة. بالنسبة للمسح عندنا ضابط مهم في أبواب الطهارة، أن المسح لا يكون إلا مرة واحدة، أن المسح لا يكون إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأننا إذا كررنا المسح أخرجناه من كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا، فإن تكرار المسح على العضو يجعله يتبلل بالماء حتى يصبح كالمغسول، حتى يصبح كالمصحف. ولذلك خذوا قاعدة أو ضابط في هذا الباب، عندنا كل الممسوحات مرة واحدة. عندكم أمثلة؟ يا ليتني أسمعكم، ها؟ ما أسمع إلا الشيخ خالد بس. طيب، من الأمثلة مسح الرأس مرة واحدة، من الأمثلة مسح الأذنين فقط مرة واحدة، من الأمثلة المسح على الخفين والجوربين مرة واحدة، من الأمثلة المسح على الجبيرة مثلا مرة واحدة، من الأمثلة المسح على اللواصق الطبية والحوائل هذه التي يعني تحول بين الماء والعضو مرة واحدة. باقي شيء ما باقي، هذا تقريبا كلها مرة واحدة. ولذلك احفظوا المسح يكون مرة واحدة. المسألة الأخرى في مسح الرأس، لا يضر بأيهما ابتدأت من حيث مسح الرأس، فلو قلت هكذا أو هكذا جائز، ولو مسحت مرة واحدة ولم ترجع أيضا جائز، لأن يصدق عليك أنك قد مسحت الرأس، أنك قد مسحت الرأس. نعم، هذا هو ما يتعلق بمسح الرأس. والقاعدة أن الرجال كالنساء، القاعدة أن الرجال كالنساء. طيب، بالنسبة لظفائر النساء، هل يجب عليها أن تمسح ظفيرة شعرها؟ تعرفون الظفائر؟ الجدائر، الظفائر يسمونها قرون وجدائر وظفائر، هذا المسترسل. المرأة الأصل أن المرأة تمسح الشعر الذي على رأسها، أما ما استرسل فمسألة خلافية. من أهل العلم أن يذهب إلى الوجوب، قالوا لأنه من شعر الرأس وأنه يجب أيضا غسله في الغسل الواجب. من أهل العلم أن يذهب إلى الاستحباب، قالوا مثل شعر اللحية المسترسل، قالوا يسن غسله ولا يجب، يسن غسله ولا يجب. الله المستعان. نوقف ولا نكمل؟ قربنا على الساعة، نكتفي بهذا؟ طيب، لعلنا نكتفي عند قوله ومنه الأذنان، نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم بقية المسائل، لأن نستمع الآن إلى أسئلتكم. تفضل شيخ خالد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا، هنا تذكير من أحد طلبة العلم، يقول أن الشيخ ذكر لنا في نهاية الدرس قبل الماضي بأنه سيذكر لنا بعض الأمور المعاصرة في مسائل الفطرة، مثل الأسنان، تبييض الأسنان والفينير وغيرها، لكن لعل الشيخ نسي ذلك.
صدق، صحيح. أولا بالنسبة لي، طبعا تكلمنا في سنن الفطرة وذكرنا مسألة الأسنان أعتقد، ونسيت قلت على أساس في الدرس الماضي أنني أبدأ بها، لكن عموما مسألة الأسنان الأصل هو تنظيف الأسنان، لأن ذكرنا من سنن الفطرة السواك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالسواك، والسواك يتأكد في 5 مواضع، وأيضا دلت النصوص العامة على الاعتناء بالأسنان، الاعتناء بالأسنان. لكن هناك بعض الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل برد الأسنان، مثل تفليج الأسنان، وهذه تدفعنا إلى أن نذكر شيء من الأشياء الجديدة. أولا بالنسبة لتبييض الأسنان باستعمال مواد معينة لتبييض الأسنان، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن هذا يدخل من جملة الأمور التي دعت إليها الشريعة في أن يكون الإنسان على أحسن حال وأحسن صورة، وأيضا أن يكون نظيفا. وقد ورد في حديث منتقد من جهة الإسناد، لكن العلماء يقولون معناه صحيح، حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أقوام أسنانهم صفر فكره ذلك، كره ذلك. لكن عندنا أحاديث السواك يعني تكفي في هذا، وتنظيف النبي صلى الله عليه وسلم لأسنانه. المسألة الثانية، يجوز استعمال تقويم الأسنان لتعديل الأسنان المعوجة، وهذا من الأشياء الجديدة الطارئة على الناس، فلا بأس بذلك، ما يسمى بتقويم الأسنان لأجل تعديل الأسنان. المسألة الثالثة، يجوز خلع السن المعوج مثلا، أو المريض أو المسوس مثلا، أو يعني فيه سوس أو شيء، واستبداله ب يعني سن آخر، يجوز ذلك. مسألة تركيب الأسنان إذا كانت من ذهب مسألة خلافية على قولين من أهل العلم من يمنع، من أهل العلم من يجيز، والراجح الجواز إذا كان سنا واحدا مثلا للجنسين الذكر والأنثى، إلا أن يكون علامة على يعني مثلا قوم من أهل الفسق أو الفجور مثلا فيترك ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بما يسمى بابتسامة غلو، وهذه وإن كانت حقيقة من الأشياء الطارئة، فإذا كان يعني شخص لمجرد طلب الحسن والجمال باستعمال مثل هذه الأشياء فهذا يدخل ضمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما إذا كان شخص لا يعاني، يعاني مثلا معاناة شديدة من أسنانه ويركب تركيب كامل للأسنان فيحصل له مثل هذا النوع، لا حرج، لأن هذا تطبب، هذا تطبب. يوجد هناك ما يسمى أظن بالعدسات، عدسات الأسنان، يعني كنا نعرف أن العدسات في العيون أصبحت الآن عدسات في الأسنان. فذكر لي أحد الإخوة يقول بأنه كان له زميل فذهب يعني لتركيب هذا الشيء فطلبوا أن يبردوا الأسنان، فقاموا بنحت الأسنان وبردها ثم ركبوا هذا الشيء. لا شك بأن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن برد الأسنان ونهى عن فلج الأسنان. وقال لي الأخ هذا بأن صاحبه أصيب بمرض سبحان الله، يعني هذه برد الأسنان حتى جعلها كأسنان الذئب ثم تركب عليها، هذا سبب له أمراض ومعاناة شديدة جدا، وفي الغالب أنه لا يسلم الشخص، وأن هذا أيضا يدخل ضمن تغيير خلق الله. هذا الذي أذكره يا شيخ خالد لعل في كفائه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. هنا بعض الأسئلة في موضوع الدرس. يقول الأخ السائل: في قول المصنف رحمه الله تعالى في التسمية وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يقول هل المقصود مقصود المصنف الابتداء بالتلفظ بالبسملة أم العود بالوضوء إلى بدايته؟
لا، اللي أفهم بأن الابتداء ابتدأ يعني بالتسمية، يعني يبدأ التسمية. هو قال هنا تجب التسمية، نعم قال وإن ذكرها، نعم قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدى، عفوا لا لا عفوا ابتدأ في أثنائه يعني ابتدأ الوضوء استأنف. لماذا؟ لأن الحنابل يذهبون إلى وجوب التسمية، فاعتذر أنا اشطبوا على الأول. المقصود يبتدئ الوضوء يعني يرجع فيعيد الوضوء. لماذا؟ لأن التسمية عندهم واجب، هذا على القول بوجوب التسمية. أما على قول الجمهور فلا يعيد الوضوء، لا يبتدئ، لكن تسقط سهوا. إذا 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 سهى وما تذكرها إلا بعد الوضوء سقط. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب الالتزام بعدد معين لغسل الأعضاء في الوضوء أم يجوز غسل الأعضاء بعدد غسلات مختلفة في الوضوء الواحد؟
سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا، لكن ما يمنع الجواب. بالنسبة للغسلة الأولى هي الواجبة، بالنسبة للغسلة الأولى هي الواجبة، وأما الثانية والثالثة فهما سنة. اختلف العلماء في غسل الرجلين هل يغسلهما ثلاثا أم يغسلهما غسلة بحيث يعممهما بالماء، سيأتي إن شاء الله في وقته. لكن عموما الغسلة الأولى هي الواجبة والثانية والثالثة سنتان، ويجوز المخالفة بين الأعضاء من حيث عدد الغسلات. فمثلا يغسل الوجه مرة واحدة يجوز، يكتفي بهذا، يغسل اليدين مرتين، يغسل الرجلين ثلاث مرات مثلا. وبعض العلماء يقولون بأنه يغسل وجهه مرة ويديه ورجليه مرتين ويغسل قدميه ثلاث مرات، يعني يجوز أن ينوع بهذه الطريقة. لكن عموما إذا عرفنا بأن الغسلة الأولى هي الواجبة وما زاد فهو سنة ولا يزيد على ثلاث، فمن زاد فقد اعتدى وظلم، وهذا فيه غلو. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: هل يستحب تخليل الشارب أو الحاجب إذا كان غليظا ولا يصل الماء إلى البشرة؟
نعم يسن، ولا يجب، يسن من قبيل السنية مثل شعر اللحية.
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.